دايما ترامة دايما ترامة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصل كلامنا إلى الفجوة التاسعة في صفحة 109، بعد أن بينا الكلام حول غسل مس الميت، وصل الكلام إلى الأحكام. الحكم الأول الذي يترتب على غسل أو على مس الميت هو أن الذي يمس ميتاً سوف يكون محدثاً، بمجرد أن يمس الميت يصبح هذا الإنسان ماذا؟ محدث. مثلاً الإنسان إذا كان متوضعاً وخرج منه البول أو الريح يكون ماذا؟ محدثاً. كذلك في مقامنا أن الإنسان إذا مس ميتاً بمجرد أن يمس الميت يكون ماذا؟ يكون محدثاً. الكلام هو هذا بالنسبة إلى هذا الحدث. حدث أكبر بالمس لو حدث أصغر، حدث أصغر على ما انتهينا إليه. الآن عندما نأتي إلى باب الوضوء نجد وجود أدلة شرعية أن نواقض الوضوء عددها الشارع: النوم، البول، الغائط، الريح. إذن هنا نأتي ونقول بالنسبة إلى الإنسان، هذا أكثر، بالنسبة إلى الإنسان إذا مس ميتا هل يوجد عندنا دليل بأن من يمس الميت يصبح محدثا أو لا؟ عندنا دليل لو ما عندنا دليل؟ المصنف يقول: للأسف لا يوجد دليل ينص على أن الإنسان إذا مس ميتا يصبح محدثا. إذن يقول المصنف: من خلال الأدلة التي دلت على وجوب الغسل على من مس ميتا، عندنا أدلة قد تقدمت أن من مس ميتا يجب عليه الاغتسال. واضح. لماذا يجب عليه الاغتسال؟ لأنه محدث. لكن لا يوجد دليل قد دل على أن من مس ميتا أنه ماذا؟ أنه محدث. وإنما من أدلة وجوب الغسل يتبين أنه الاغتسال. لماذا يجب على الإنسان الماس؟ لأنه محدث. لكن هل يوجد عندك دليل على أن من مس ميتا فهو محدث؟ لا يوجد عندنا نص على ذلك. إذا توصل الفكرة لو أعيد إخوان. إذن من خلال هذا يتبين أنه من مس ميتا على هذا الكلام. وانتهينا إلى أن المس بالنسبة إلى هذا الإنسان يكون محدثا، ويكون محدثا بالحدث الأصغر. إذن وضوءه ينتقل لما ينتقل؟ وضوءه ينتقل. فكرة صارت واضحة إلى هنا إن شاء الله تعالى. زين. إذن إلى هنا نقرأ هذا المقدار، بعد ذلك نقول: أما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل فلأنه المستفاد من أدلة وجوب الغسل. فلأن المستفاد، ما هو المستفاد من أدلة وجوب الغسل؟ ما هو المستفاد؟ أن المس حدث. من أين استفدنا هذا؟ من أدلة وجوب الغسل. العبارة اللي قلتها وضحها أخوان. يقول: فلأن المستفاد من أدلة وجوب الغسل أن المس حدث. أن المس ماذا؟ حدث. بعد ذلك إذا صار حدث، إذا انتقض الوضوء، بعد ما يقدر يمس الكتابة. الفكرة صارت واضحة. زين. إذن بناء على هذا الكلام، إذن الحكم الأول هو حرمة مس كتابة القرآن المجيد. الفكرة صارت واضحة إن شاء الله. ما هو دليلنا على ذلك؟ يقول: دليلنا على ذلك أنه أدلة وجوب الغسل يظهر من خلالها ماذا؟ أنه بالنسبة إلى هذا الإنسان وببيان آخر. نقول هذا الكلام من المصنف يمكن تحليله ببيان آخر. نقول عندنا صغرى وعندنا كبرى. عندما تقول هذا الإنسان محدث وأثبتنا أنه محدث من خلال أدلة وجوب الغسل، هذا الإنسان مس ميتا، فتكون أدلة وجوب الغسل شاملة له، إذن فننتهي إلى أنه ماذا؟ إلى أنه محدث. إذن نقول هذا محدث، هذه صغرى. الكبرى أنه كل محدث يحرم عليه أن يمس كتابة الكتاب المجيد، يحرم عليه مس القرآن الكريم. هنا بالنسبة إلى الصغرى أقمنا دليلا عليها. ما هي الصغرى؟ أن هذا محدث. منين تدخل الدليل؟ أدلة وجوب الغسل، يعني أدلة وجوب الغسل، غسل مس الميت لمن مس ميتا. أما الكبرى أنه يحرم عليك وكل محدث يحرم عليه أن يمس الكتاب الكريم، هذا ما هو الدليل عليه؟ يعني الكبرى ما هو الدليل عليها؟ كل من مس الكتاب الكريم أو كل محدث مس الكتاب الكريم يكون محرما عليه. هذا منين نجيب هذه الدليل على هذه الكبرى؟ من أين؟ يقول الشيخ المصنف حفظه الله، يقول من خلال قوله تعالى، من خلال قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. نقف عند الآية الكريمة. أخوان، تحدثنا سابقا عن الكتب، أسماءها، عناوينها، مؤلفيها. عندنا كتب كبيرة وكثيرة تسمى بكتب آيات الأحكام، وهذه تقدم الكلام حول مجموعة كبيرة من الكتب التي ذكرناها لكم، مسالك الإفهام، زبدة البيان، وغيرها من الكتب. هذه الآية تعتبر من آيات الأحكام، يحرم المس مس الكتاب الكريم إلا على من؟ إلا على المطهر. زين، تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة على الكبرى أنه كل محدث يحرم عليه أن يمس الكتاب المجيد. هذه الآية يوجد في تفسيرها اتجاهان. الاتجاه الأول أن هذه الآية الكريمة تقصد من المس هو المس المعنوي، هو المس المعنوي، بمعنى أنه لا يمس الكتاب الكريم إلا المطهرون، يعني لا يدركوا حقائق الكتاب المجيد إلا المطهرون، لا يعرفوا بواطن القرآن الكريم إلا المطهرون، لا يعرفوا حقائق الكتاب الكريم إلا المطهرون. ونقصد من المطهرين هم الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. إذن شو تقصد من المس؟ اكتشاف الحقائق. إحنا مو عندنا روايات كثيرة عن الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين أن القرآن له بطون، الذي يأتي ويسأل الإمام الصادق من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا، قال له أنت شنو رأيك بيها؟ قال لمن أخرج النفس من الضلالة إلى الهدى، فقال ذلك تأويلها الأعظم. إذن هذا وجه، بينما الآية على ظاهرها من أحيا نفسا، يعني مثلا أخرج إنسانا غريقا أحيا نفسا، أما إخراجها من الضلال إلى زين، من الذي يعرف حقائق القرآن؟ إلا المطهرون، إلا من نزل عليهم الكتاب المجيد. إذن الوجه الأول لتقريب الاستدلال بهذه الآية، المراد من المس هو الاطلاع ومعرفة ماذا؟ الحقائق. سؤال والجواب عليكم على هذا التقريب الأول، بعد عندما نسل هذه الآية على الكبرى؟ بلا ريب لا يمكن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على الكبرى، وهي كل محدث يحرم عليه أن يمس الكتاب الكريم. التفسير الثاني للآية الكريمة، المراد من المس ليس هو المس الاطلاع على الحقائق والغيبيات والكذا، وإنما المراد من المس هو المس الظاهر، هو المس الظاهر، يعني من مرر أو أمرر يده على كتابة القرآن الكريم. إذن بالنسبة إلى الآية، إذا فسرنا المس بالمس الظاهر نقول نعم لنا أن نستدل بهذه الآية الكريمة على ماذا؟ أن نستدل بهذه الآية الكريمة على ماذا؟ على حرمة لمس القرآن الكريم، يعني الاستدلال على الكبرى. الفكرة صارت واضحة؟ زين هم نبقى، والاحتمال الثاني وارد، الاحتمال الأول هم وارد على الآية، يعني أي شيخ المصنف يقول سنقرأ لكم رواية تؤيد لنا زين عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الكاظم سلام الله تعالى عليه: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون. إذن هذه الرواية رجحت يا احتمال بالآية الكريمة. إذن المراد من المس المس الواقعي، لو المراد من المس هو المس الظاهري هنا المس الظاهري. إذن الصغرى بحمد الله تعالى تامة، والكبرى كذلك إلى هنا تكون ماذا؟ تكون تامة. وقلنا أن الآية يوجد فيها وجهان بالنسبة إلى تقريب استدلالها، الوجه الثاني هو الذي يخدمنا، وجئنا بآية برواية تؤيد وتشجع وترجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. إلى هنا واضح؟ نقرأ الكتاب وعندنا وقفة. وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل، يعني قبل غسل مس، فلأن المستفادة من أدلة وجوب الغسل على من مس ميتا أن المس حدث، أن المس منين ثبتنا أن المس حدث؟ من أدلة وجوب الغسل، فينتقض معه مع المس الوضوء، ومعه يحرم المس لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فإن المراد من المس لا يختص بالمس المعنوي بمعنى درك الحقائق، بل يعم المس الظاهري للكتابة، يعني لكتابة القرآن الكريم. شيخنا ما هو المؤيد لأحد الاحتمالين؟ يقول عندنا رواية تؤيد الاحتمال الثاني، وهو أن المراد من المس هو المس، لرواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن، وقرأنا الرواية. واضح إلى هنا؟ زين هاي الرواية شو رأيكم بها أخوان؟ هاي الرواية وردت في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار، نفس السند نفس المتن ما بين التهذيب والاستبصار، وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 114 في الحديث 378، ووردت في كتاب التهذيب في الجزء الأول في صفحة 137 الحديث 344. نقرأ ما في الاستبصار: فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم، وجعفر بن محمد عن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الكاظم سلام الله تعالى عليه. أولا إيش نحتاج؟ نحتاج إلى طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال. وللأسف طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال، نقرأ الطريق، أخبرني بكتاب ابن فضال. من هو اللي يقول هذا الكلام؟
الشيخ الطوسي
في كتاب المشيخ. أخبرني بكتاب علي بن الحسن ابن فضال أحمد ابن علون عن علي ابن محمد بن الزبير عن ابن فضال. شنو المشكلة الموجودة في إسناد الشيخ الطوسي إلى ابن فضال وبعد وعلي ابن محمد ابن حس أحمد ابن عبدون؟ ها، بس ابن الزبير لا يوجد نص واضح إلى هنا. فإذا بناء على هذا الكلام نقول إسناد الشيخ الطوسي إلى كتاب علي ابن فضال نفس الإسناد يوجد فيه إشكال، بمعنى أنه لا يوجد طريق صحيح من الشيخ الطوسي المن إلى ابن فضال، فضلا إذا أكو إشكال من ابن فضال إلى الإمام المعصوم، وهم أكو إشكال من ابن فضال إلى المن إلى المعصوم بجعفر ابن محمد، كذلك لا يوجد فيه توثيق. إذن أكو إشكالين، إشكال في إسناد الشيخ الطوسي وإشكال في كتاب علي بن فضال إلى الإمام المعصوم. إذن هذه وتعبير المصنف دقيق، هذا لرواية إبراهيم. يعني ولو 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 تنزلنا وقلنا أن الإسناد صحيح، الجواب عليه ولو تنزلنا وقلنا أن إسناد الشيخ الطوسي صحيح وأن السند من ابن فضال إلى المعصوم صحيح، الرواية شتكم؟
موثق موثقة.
واضح؟ زين ما شاء الله. نأتي إلى الفتوى العاشرة، بس قبل لا نقرأ الفتوى العاشرة نروح لمن؟ للمثل. ولا يجوز، صفحة 107 آخر سطر، ولا يجوز أي
قبل
المسيح كتابة القرآن الكريم. واضح، يعني لا يجوز المس قبل الغسل، يعني قبل الاغتسال لا يجوز المس. اللي حكينا من أدلة كم دليل ذكرنا الدليل الأول على جواز المس ما هو؟ الآية الكريمة. بعد ذلك أيدنا أحد التفسيرين بالرواية، بس برأيكم شنو شيخ ماجد؟ شنو الأدلة برأيك؟ يعني إشكالك صغرى لو كبرى؟ الآن مو ذكرنا أدلة؟ لا يجوز لمن مس ميتا أن يمس كتابة الكتاب المجيد. يا بشر دليلك؟ يقول عندنا صغرى وعندنا كبرى. الصغرى أن هذا محدث بأدلة وجوب الاغتسال، والكبرى من الآية المجيد، من الآية الكريمة في الكتاب المجيد لا يمسه إلا المطهرون. وشوية مع مهنة أنه لا بد أن نفسر المس بالمس الظاهري. شنو الدليل على المس الظاهر؟ جبنا لك رواية عبد الحميد.
ما تعتقد بالكلام أن استدلينا به على أنه المس الباطل؟
هذا ما علاقة. في كل يوم اللي نرى شيخنا اسمه بابلو. أخوان هذا شو عدد دليل ما عدد دليل؟ فإيش يقول المصنف؟ ولا يجوز، يعني شنو قبل الغسل؟ أنت مس ماذا؟ واضح جاي يصير الفرق بين الفتاوى وبين الأدلة. المصنف جزاه الله خير يعلمنا إنه مو دائما زين، بس إيش نحتاج هم من عاتب المصنف؟ شو نقول له؟ جبنا كلمة مشهور، جبنا كلمة مشهور حتى نقول يا بالشهرة الفتوائية قائمة. صح له صحيح؟ قل له يا بجبنا الشهرة الفتوائية حتى نقول أن الدليل على صح له صحيح. طالبة شوية فمون شيء سهل، إذا واحد يلقى بالكلام بين هذه الفتوى بلا. أما لو جبنا كلمة مشهور شوية ساعدنا. لا المس مو كتاب، لا لا المس. الفتوى العاشرة الصلاة بالنسبة للإنسان الماس الميت، هل قولوا ياي يستطيع الصلاة قبل الغسول؟ لو ما يستطيع الصلاة قبل الغسول
قلنا
حدث، لأنه لو كان متوضئا ومس ميتا فقد أصبح ماذا؟ فقد أصبح محدثا. إذن ماذا نقول؟ كل عمل يشترط فيه الطهارة، فمن مس ميتا لا يستطيع أن يعمل عملا قولوا ياي مشروطا بالطهارة. سؤال باحتمال هذا محل ابتلاء، الذي مس ميتا عليك يا سيدنا يقدر يدخل المسجد؟
نعم يدخل. نعم يدخل.
لو باباني اشتغل
لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجب الاغتسال فهو محدث ولكنه نوع حدث لا يرتفع
لا بلا بلا
مع انه حدث شنو؟
أصلاً
عنه حدث أصلاً. تذكرون هذا الكلام؟
نعم.
نرجع إلى محل الكلام. هنا المصنف قال الصلاة لمن مس ميتا لا يستطيع الصلاة، لأنه بعد واضح إلا أن
يختسي.
إلا أن يختسي. نقرأ الفتوى أخوان. وأما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث وانتقاض الوضوء بالمس وعدم ارتفاع هذا الحدث إلا بالغسل، كما يستفاد دليلك شنو؟ يقول كما يستفاد من صحيحة ابن مسلم المتقدمة. وين؟ في الفتوى الثانية. نروح إلى صفحة 108. ماذا قال محمد ابن مسلم؟ الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد بل يغتسل. وين الصلاة؟ ما بيها صلاة؟ إذا على الحدث قال الربع أنا محتاج إلى دليل، وبينا أكثر مرة. إذا إشارة إلى الحدث نعم، إذا إشارة إلى الحدث نعم، أما إذا إشارة إلى عدم صحة صلاته لا تصلح الرواية أن تكون دليلا. إذا إلى هنا نقول هذه الفتوى يوجد عليها دليل وهي رواية محمد ابن مسلم. استعذ من وقفة قصيرة. وأما حرمة الصلاة
وضعية سامس بطلع
الصلاة مو صحيحة يعني
عبادة مو صحيحة.
إرشاد إلى عدم صحة الصلاة.
إرشاد إلى عدم الصحة بدليل كما يقول الشيخ، يعني هو مجموع كلامكم صحيح. الآن المحدث في الحدث الأصغر اللي هي مس الميت شنو يقدر يصلي؟ يقدر يصلي، لكنه يعني ليس حراما عليه، لكنه إذا صلى
صلاته باطلة،
تكون صلاته باطلة. إذن هذه الحرمة إرشاد إلى الفساد. الحكم هنا حكم وضعي مو حكم تكليفي. الفكرة صارت واضحة طبعا مع ملاحظته، طالما أكدنا عليها أنه عندما صلى لا بنية التشريع، بنية التشريع عنده، إذا بنية التشريع صار الحرمة شنو؟
تكليفي.
صار الحرمة حرمة تكليفية. لا لا تكليفي بعد ما بدا على الوضعية. واضح الكلام اخوان؟ زين نرجع الى الفتوى 11، ما فيها شيء جديد فقط نقراها من الكتاب. واما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهاره فلما تقدم، انه كل عمل عبادي يكون مشروطا بالطهاره. زين الان نرجع الى صف الى الفتوى اخوان. ولا يجوز صبرا ولا يجوز قبل الغسل مس كتابة القرآن، هذا الأول. ولا يجوز الصلاة، وكل عمل مشروط بالطهارة. الفتوى الأخيرة بقية وهي الرجل مس الميت. واضح؟ المصنف حفظه الله يذكر أدلة ثلاثة على أنه كيف نغتسل غسل مس الميت. أدلة ثلاثة. الدليل الأول، الدليل الأول يقول المصنف بالنسبة إلى الكيفية، ها أخوان أثبت أنه كل عمل مشروط في الطهارة يعني بالغسل وما ثبت زين. هنا عندما نقول كل عمل يكون مشروطا بالطهارة ونقصد من الطهارة في مقامنا هو غسل مس الميت، الآن يجي واحد يسأل كيف نغتسل غسل مس الميت؟ الشيخ المصنف يقول عندنا أدلة ثلاثة على بيان الكيفية. الدليل الأول يقول المصنف لا توجد عندنا في الروايات والأدلة التي بين أيدينا في أي غسل من الأغسال بيان كيفية خاصة من المعصوم إلا غسل الجنابة فقط. الإمام المعصوم سلام الله تعالى عليه في باب غسل الجنابة وضح لنا ماذا؟ وضح لنا الكيفية. الآن نسأل غسل مس الميت له كيفية أخرى تختلف عن الكيفية الأولى لغسل الجنابة أو أن الكيفية واحدة؟ ما هو الدليل على أن الكيفية واحدة؟ يقول الدليل على ذلك أن غسل مس الميت بلا ريب محل ابتلاء من قبل المسلمين، وإذا كان محل ابتلاء فقد تكثر أو تكثر فيه الأسئلة وتكثر الأجوبة وتوجد دواعي لنقل هذه الأسئلة والأجوبة، فلو كانت له كيفية خاصة ولم يذكرها المعصوم عليه السلام، إذن ألا يكون المعصوم قد ضيع غرضه؟ لأنه في مراده ما لا يوجد، يوجد في مراد المولى كيفية خاصة لغسل مس الميت وما وضحها مع كثرة الابتلاء، إذن عدم توضيح الكيفية الخاصة من قبل المعصوم ألا يعد نقضا لغرضه؟ والعاقل بلا ريب لا يضيعه. إذن ماذا نستفيد؟ عدم وجود كيفية خاصة، وإن لأنه الناس جاي السئلة لو ما سئلة المعصوم، لو كانت هناك كيفية خاصة بعد يبينها لو ما يبينها، فإذا من عدم بيان المعصوم ماذا نستفيد؟ نستفيد عدم وجود كيفية خاصة، بمعنى آخر أنه لا توجد كيفية مستقلة. إذن الإمام قد اعتمد على نفس الكيفية الموجودة في غسل الجنابة وببيان أدق. نقول المعصوم من خلال الأدلة التي وصلت إلينا فقد نفينا الكيفية، يعني نفينا الكيفية الخاصة لغسل مس الميت. نفي الكيفية بمن نفينا؟
إطلاق مقام،
بإطلاق المقام. نفينا الكيفية بالإطلاق المقام. الآن نجي نسأل هذا السؤال يا سيدنا النبوي، أنت سابقا قلت أن نفي أن الإطلاق المقامي ينفي إما صورة ذهنية أو قيدا يكون في الإطلاق اللفظي، وإذا صورة ذهنية تكون في الإطلاق المقامي. الكيفية قيد شرط جزء شنو؟ الكيفية الكيفية يعني الكيفية مثل السورة التي بعد الفاتحة التي نفيناها بإطلاق المقام. ها قيد، إذا قيد إطلاق الكيفية تصلح أن تكون صورة ذهنية مستقلة فتقع موضوعا لحكم شرعي مثل السورة التي بعد الفاتحة. حسن ليك هذا الخبر، خلي نقول النعم مالتك نعم قرآني مو بل أخوان الكيفية هنا لا قيد ولا صورة ذهنية مستقلة، يعني لا ينطلق عليها لا الإطلاق اللفظي ولا الإطلاق المقام المتقدم. ليش؟ لماذا؟ نقول هنا من خلال كلام المصنف يتضح أن الكلام ليس في الإطلاق المقام الثابت في أذهان المتقدم. الإطلاق المقامي الثابت في أذهان المتقدم أننا ننفي شيئا لو كان موجودا لكان صورة ذهنية مستقلة عن المركب وعن الصلاة. الآن سورة الإخلاص شيء مستقل مو مستقل؟ الآن الكيفية، الآن الكيفية شيء مستقل عن الغسل؟ نقدر نصور الكيفية من دون وجود غسل؟
لا.
إذن هي مو قيد بلا ريب، لأنه ما عندنا لفظ حتى نقول هذا قيد اللفظ، فمنتهين من إطلاق اللفظ. إذن هو إطلاق المقامي، لكنه إطلاق المقامي بلحاظ شيء آخر جديد، مو ذاك الإطلاق المقامي المتقدم. الفكرة صارت واضحة لو أعيد إخوان. خلينا نقرأ هذا شوية من المتن. وأما كيفية غسل المس كغسل الجنابة، الدليل الأول، الدليل الأول فلعدم ورود كيفية خاصة له عنهم عليهم السلام مع أنه عام البلوى، فيدل ذلك بالإطلاق المقامي على وحدة الكيفية. الآن تمسك مباشرة بالإطلاق المقامي، لو جاب لنا شوية من نام من نام. إذن هذا مو هو الإطلاق المقامي اللي إحنا نعرفه، هذا مو هو الإطلاق المقامي المتقدم، وإنما إطلاق المقامي خلينا نسميه بصياغة أخرى ببيان آخر بشكل آخر. نبدأ ببيان الإطلاق المقامي هذا. نقول أخوة الإطلاق المقامي في مقامنا أن المولى إذا أراد شيئا فلا بد أن يذكره، وإلا يعني وإن كان قد أراده ولم يذكره فيعد المولى مفوتا لغرضه، والحكيم لا يفوت غرضه. فالمولى يوضح ما كان داخلا في غرضه بواسطة اللفظ، بواسطة اللفظ. فإذا لم يذكر لفظا فهذا يدل على أن ما تركه لا يكون داخلا في مراده ولا يكون داخلا في غرضه. فهنا سوف يتم الإطلاق المقامي بلحاق ما كان داخلا في غرض المولى، فما كان داخلا في غرضه لا بد أن يذكره بلفظه، وإذا لم يكن داخلا في غرضه ولم يذكره فهنا يجري الإطلاق المقامي، بل لا بد من ملاحظة خصوصية جديدة وهي أن المولى بسبب وباعتبار أن هذه المسألة عامة البلوى كثيرة الابتلاء، فلأنها عامة البلوى ولأنها كثيرة الابتلاء ولم يذكرها مع دواعي النقل الموجودة، نقول إن المولى لا يريدها. إذا كانت الكيفية ليست صورة ذهنية مستقلة ولا قيدا لفظيا، ولا قيدا لفظيا حتى نتمسك بالإطلاق المقامي بالإطلاق اللفظي، بل الكيفية الخاصة بلا ريب لا تكون داخلة في الإطلاق اللفظي، لأنه لا يوجد عندنا لفظ ونتمسك به لنفي القيود الزائدة. أما في الإطلاق المقامي هنا عندنا كيفية خاصة، وهذه الكيفية الخاصة ليست قيدا، فلا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون داخلة في الإطلاق المقامي. نعم، لا يوجد لها تصور مستقل، لكنها ليست قيدا وليست شنو؟ وليست شرطا. فإذا هنا نقول بالإطلاق المقامي ننفي هذه الكيفية الخاصة، بس مع هذه الإضافة، مع إضافة أن هذه الكيفية الخاصة لو كانت موجودة في مراد المولى وكان هذا العمل هو محل ابتلاء، ولأن محل ابتلاء يكثر فيه السؤال ولا بد من الإكثار بالجواب مع وجود دواعي النقل من قبل الرواة، مع هذه المقدمات نقول هذا يدخل في الإطلاق المقامي، لكن مع مؤنث. أما مثلاً سابقاً مثلاً بالنسبة إلى نفل السورة التي بعد الفاتحة مثلاً، أو مثلاً بالنسبة إلى المضمضة، يقول الإمام الصادق عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ يأتون إليه بطشة وما وما لاحظنا الإمام أنهم قد تمضمض. إذن من هنا ماذا نقول؟ المضمضة أليست هي صورة ذهنية مستقلة؟ صورة ذهنية مستقلة واضح. مباشرة ماذا قلنا؟ ننفي المضمضة بالإطلاق المقامي. زين، جبت قضية أنه الوضوء كثير البلوى محل ابتلاء، لو ما جبناها سابقا فإذن يتبين الإطلاق المقامي هنا توجد فيه إضافة، توجد فيه ماذا؟ إضافة، والإضافة أن هذه المسألة هي محل ماذا؟ محل ابتلاء. إذن هذا بحثنا، نحتاج إلى أشياء ثلاثة. الأمر الأول تقدم سابقا أن الإطلاق المقامي يحتاج إلى مؤنة زائدة تزيد على ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، إذن لا يريد القيد، فما لا يقوله لا يريده. هذا بالإطلاق اللفظي عندنا ظهور حال المتكلم نتمسك به لنفي القيد الزائد. بالإطلاق المقامي لا يوجد عندنا ظهور حال ننفي فيه الصورة، وإنما نحتاج علما، نحتاج إلى قرينة لكي من خلالها ننفي ماذا؟ ننفي الصورة الذهنية المستقلة. ولذلك شو يقول الإمام قبل أن يعمل؟ ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ شنو معنى؟ أن ما أقوم به هو يعبر عن تمام مرادي، ولذلك نحتاج إلى قرينة، لأن مرادة إحنا وين نعرفه؟ ولذلك أبرز لنا ماذا؟ أبرز لنا قرينة. هذا في الإطلاق المتقدم. أما اليوم إيش نحتاج؟ نحتاج إلى قرينة، ونحتاج إلى كثرة ابتلاء حتى ننفي الكيفية الخاصة. الفكرة صارت واضحة؟ ما سيد؟
واضح.
نقرأ هذا المحتاج ونأخذ الوقت. وأما إن كيفية غسل المس كغسل الجنابة فلعدم ورود كيفية خاصة له، عنهم عليهم السلام مع أنه عام البلوى، فيدل ذلك بإطلاق المقام على وحدة الكيفية بين الجنابة وبين مس الميت. الدليل الثاني يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. الله.